أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
اللعنة الدائمة السامدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وكراماتهم ومعاركهم وأحكامهم ومعاجزهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، وانتقم من أعدائه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
كان الكلام حول إمكانية زواج إمامنا المعظم الحجة ابن الحسن عليهم السلام خلال غيبته الكبرى المقدسة. قلنا أن الخلاف دائر ولا يزال دائرا حول هذه المسألة. منهم من قال بجواز الجواز الشرعي أو العقلي بإمكانية أن يكون الإمام متزوجا وله أولاد، وقسم آخر قال بأن الأدلة غير كافية ولم يقم الدليل المعتبر على إمكانية هذا الزواج، لا سيما إنجاب الأولاد. وقلنا سابقا بأن العقل لا يجعل ذلك من المستحيلات، كما أنه لا يجعل ذلك من الضرورات، يعني أن يكون الإمام متزوجا بالزواج الدائم وأن له أولادا، فهذا لم يحكم به العقل. ليس بإمكاننا أن نقسم على الله أو نقطع بأن الإمام متزوج بالزواج الدائم وأن له أولاد، ليس بإمكان أي مؤمن فضلا عن عالم أن يقسم بالله بأن الإمام متزوج بالزواج الدائم وأن له أولاد. نعم، العقل يحكم بأنه متزوج، قد يتزوج بالعقد المنقطع إقامة للسنة قد، حتى بهذا أنا لا أجزم. أما أن يكون له أولاد فهذا العقل لا يحكم في وجوبه على الإمام عليه السلام في حال الغيبة الكبرى، لا سيما أن إنجاب الأولاد وإخفائهم عن الخلق هذا يترتب عليه معجزة. والكلام كل الكلام حول المعجزة، هل تقام المعجزة على إدامة المستحب أم أن المعجزة هي خاصة بالواجب؟ الظاهر والأقوى عندي على أن المعجزة لا تقام إلا على إقامة الحق أي الواجب دون المستحب. يعني كل المعاجز التي جرت على أيدي الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وعلى أيدي الأنبياء إنما كانت لأجل إقامة صرح الحق وبيان الحق وإلقاء الحجة على الناس بهذا المعنى، ولم تقم المعاجز على إقامة المستحب. وبما أن إنجاب الأولاد للإمام مستحب وإخفائهم لابد أن يكون ضروريا حتى لا يكتشف أمره صلوات الله عليه، فهذه معجزة ولا تقام المعجزة من أجل بقاء المستحب أو فعل المستحب. والله المعلم. هذا بالنسبة للدليل العقلي الذي تقدم معنا سابقا بإيجاز وبزيادة، شيء من الزيادة. وثمة دليل آخر اعتمده القوم على جواز أن يكون الإمام معظم روح فداء، أن يكون متزوجا وله أولاد، هو دليل نقلي. وهذا الدليل النقلي يعتمد على خبرين، خبر صادر من المعصوم وخبر من غير المعصوم، يعني من عالمين ثقتين هما الأنباري والمازندراني. هلا لعل في هذا الأسبوع إن شاء الله ليس بإمكاننا أن أتطرق إلى رواية المازندراني، وإنما أتطرق إلى الشق الأول من الدليل النقلي وهو الخبر. فهذا الخبر الصادر من المعصوم رواه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتاب الغيبة، كما أن النعماني رواه في كتاب كمان الغيبة، لهما كتابان اسمهما الغيبة، سمي كتاب النعماني بغيبة النعماني وكتاب الطوسي بغيبة الطوسي. والمتحمس لهذه المسألة كثيرا هو المحدث النور الطبرسي صاحب كتاب النجم الساقط، يعني كثيرا ما تحمس لهذه المسألة وصار يلم من هنا وهناك مقاطع من بعض الأدعية، سوف نلقيها على ما سمعكم الكلمة ونعلق عليها لعله ليس في هذه الحلقات، الحلقة الآتية تعليق على الدعاوى التي سمعها المحدث النوري كتاب النجم الساقط، وجعلها من المسلمات. سوف ترون أنها يعني لا تدخل حتى في باب الاحتمالات. إذن الرواية التي اعتمدها النوري تبعا للشيخ الطوسي، ثم افترى، أنا أقول بجرأة يعني افترى على النعماني وقال أن رواية النعماني هي نفس رواية الطوسي. وعندما راجعت أنا حتى أنا لا أحسن الظن بأي عالم سواء كان متقدمين أو متأخرين، لابد أن أراجع الرواية، فقمت بمراجعة رواية النعماني ومقارنتها مع رواية الشيخ الطوسي رحمه الله، وجدتهما مختلفين في مقطع فيهما. سوف ترون مقطع، هذا المقطع هي كلمة خربطت الرواية من أساسها، كما سوف تلاحظون إن شاء الله بهذه الرواية نلقي على ما سمعكم. كما ادعى الشيخ النوري، الشيخ النوري في كتاب النجم الساقط الجزء الثاني صفحة 69 كان متحمسا كما قلت لكم، وقال انه بدي اذكر 12 خبر على ان الامام متزوج له اولاد. هلا بالحلقة الجاية بإذن الله وإذن الإمام سوف نفندها بندا بندا، بس بروي الخبر الأولاني اللي قال إنه هني رواية وحدي بنفس الألفاظ، وهذا غير صحيح. يقول الأول، الخبر الأول روى الشيخ النعماني تلميذ ثقة الإسلام الكليني في كتاب الغيبة والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسندين معتبرين عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمام المعظم الصادق يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تقول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نثر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده. هذه كلمة من ولده اللي هي اعتمدها الطبرة سؤال انه بلو اولاد الامام، لا يطلع على موضع الامام المعظم احد من ولده ولا غيره، يعني ولا غير ولده الا المولى الذي يلي امره، مولى يعني الخضر الحارس الشخصي، هذا الذي يعرف موضع الامام، اين يسكن الامام، اين يذهب الامام، اين يتنقل الامام. إذن كلمة من ولده هي اللي خلت الشيخ الطبرسي
يعتمد ويقول ان الامام في غيبته اولاد والاولاد نتيجة الزواج قطع. اذا ادعى انه النعماني بيروي هذه الرواية كما رواها الشيخ الطوسي. طبعا الطوسي متأخر عن النعماني. هذا الحماس بدل على انه في شيء ثمة شيء يعني لابد ان نبحث فيه ان شاء الله باذن تعالى. لكن قبل ان ابحث في الرواية نذكر الرواية الثانية التي ذكرها المازندراني، يعني رواية المازندراني ورواية الأنباري بشكل مختصر، ثم ان شاء الله لعله بالاسبوع القادم باذن تعالى نتطرق اليه. الرواية الثانية هي رواية كمال الدين الأنباري، رواها الطبرسي كمان في كتابه النجم الصافر الحكاية الثانية في الجزء الثاني، ومضمونها يشير إلى أحد الأفراد الذين تشرفوا بزيارة أحد الجزر المخفية عن الأنظار الإنسية، وقد التقى بملك الجزيرة المسمى بالمبارك واسمه الطاهر ابن الإمام صاحب الأمر، هكذا ورد يعني القصة. وقد ذكر في الحكاية المذكورة أن الرجل صاحب القصة أقام في تلك الجزيرة سنة كاملة لكثرة الحفاوة والضيافة التي استقبله بها المؤمنون في تلك الجزيرة، ثم إنهم ذكروا له وجود عدة جزر أخرى كالرائقة اسمها الرائقة وسلطانها القاسم بن صاحب الأمر عليه السلام، والصافية وسلطانها إبراهيم بن صاحب الأمر عليه السلام، والظلوم وسلطانها عبد الرحمن بن صاحب الأمر عليه السلام، وعناطيس وسلطانها هاشم بن الإمام صاحب الأمر عليه السلام، وهي أعظم المدن وأكبرها وأعظم دخلا. يعني كأنه في جزر بالشرق في جزر بالغرب. هل قلت لكم هنا عالم جبلطة وجبلسة؟ يعني ما في غيرها. دخل المندران إلى تلك الجزر وظن على أن هؤلاء الحاكمين في تلك الجزر أنه أولاد الأمة أولاد الإمام الصادق. ولهذه الرواية نظير وهي الجزيرة الخضراء التي ذكرها الشيخ الطبرسي أيضا في الجزء الثاني من كتابه النجم الصافر صفحة 182 طبعتكم الحكاية 37 حكاية رقم 37 وفي صفحة أيضا 172، وهي قصة الشيخ المازندراني رحمه الله الذي زار الجزيرة الخضراء عام 199 للهجرة، يعني إننا نقول 700 للهجرة أيام قريب من أيام ابن طاووس العلامة الحلي والجماعة، وأيام الشهيد الأول رحمه الله. الشهيد الأول العاملي هو أول تقريبا من اعترف برواية المازندراني رحمه الله. وقبل وصول المازندراني إلى هذه الجزيرة فإنه قد زار إحدى الجزر الشيعية ومكث عندهم 40 يوما، ثم جاءت سفينة أخرى إلى هذه الجزيرة فركب معهم إلى الجزيرة الخضراء، يعني أخذوه إلى الجزيرة الخضراء. هذه الرواية التاريخية التي رواها المازندراني رحمه الله، رجل ثقة حسب ما ينقل عنهم، كل الذين جاءوا من بعده وثقوا الشيخ المازندراني. خلاصة الدليل النقلي، يتلخص هذا الدليل بأمرين. الأمر الأول رواية النعماني والطوسي المتقدمة، هذه الرواية اللي قلت لكم اعتمدها الشيخ الطبرسي وقال بأنه هي بنفس ألفاظها رويت في كلا المصدرين، يعني كتاب الغيبة للنعماني وكتاب الغيبة للطوسي، وهذه الرواية تثبت على أن للإمام أولادا بقرين شنو ولا يطلع على موضعه أحد من وليه، كلمة من وليه. الأمر الثاني دعوى الشيخ المازندراني والأنباري بوجود أولاد للإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب قدمه الشريف الفداء في الجزيرة الخضراء. يعني هذين الرجلين ادعيا لأنه زارا تلك الجزر وقالوا بأن في هذه الجزيرة حكام هم أولاد الأئمة أولاد الإمام. هذه الجزيرة هي الجزيرة الخضراء المستورة عن الأنظار. اليوم نفند الأمر الأول. الأمر الأول إن الذي اعتمده الشيخ الطبرسي وتحمس له كثيرا وجلب له روايات ومقاطع من الزيارات لا دخل لها في الموضوع، في أصل مسألة الزواج قبل خروجه أو ظهوره المطلق. بعد الظهور المطلق يتزوج الإمام وينجب أولاده، وإن كان هناك رواية صحيحة عرضها الفضل بن شاذان النيسابوري ورواية صحيحة سندا يقول على أن الإمام حتى بعد ظهوره الشريف لا ينجب أولاده. هذا نتطرق إليه إن شاء الله لعله في سياق هذا البحث في هذه الآية. الجواب عن الأمر الأول، وقبل الجواب عليه بالوجوه المتعددة أقرر لكم الوجه الأول ولو بشكل موجز. لقد اعتمد الشيخ الطبرسي كما قلنا في كتاب النجم السابق وتبعه سيد الصدر في كتاب تاريخ الغيبة صفحة 64 موافقا له على رواية الطوسي في كتابه الغيبة مدعيا بأن النعماني عرض رواية عن المفضل بن عمر الجعفي عن إمامنا المعظم الصادق عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول إلى ما آخر الرواية التي ذكرتها على مسامعكم. فقد ادعى النوري الطبرسي بأن النعماني أثبت في رواية بأن للإمام المهدي المعظم عليه السلام أولادا تماما كما في رواية الطوسي في الغيبة، ما يعني أن رواية الطوسي هي بعين ألفاظها نفس رواية النعماني. الإيراد على هذا الأمر بالوجوه المتعددة. وجه الأول، ثم تهافت في نسختي النعماني والطوسي، ففي نسخة الطوسي لفظ صريح بأن للإمام المهدي أولادا، هذه الرواية التي أشرت على ما سمعت، في حين أن نسخة النعماني خالية من لفظ من ولده، خالية ما في كلمة من ولده، مما يجعلنا نشك بل نجزم بتلطيق الشيخ النوري على الشيخ النعماني شيئا لم يقله، لا لشيء سوى أنه يريد أن يثبت أن للإمام أولادا في زمن الغيبة الكبرى. وعند تنصيبنا لكتاب غيبة النعماني لم نجد ما ادعاه الشيخ الطبرسي، بل إن رواية النعماني خالية كما قلت لكم قرينة من ولده، وهي رواية عرضها على مسامعكم الكريم. نفس السنة وكان دي بسندين، ولكن الراوي عن الإمام الصادق والمفضل بن عمر، عن الإمام الصادق قال إن لصاحب الأرض هذا الأمر غيبتين إلى أن يقول لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره. فرق بين من ولده وبين من ولي، من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. شفت لو أنا نحسن الظن بما قاله الطبرسي كنا نحن كذبنا على الشيخ النعماني، نحن قاعدين نحسن الظن بفلان وعدان، فأنا عالم المفروض أنه يدق. إذا رواية النعماني ما فيها شيء، بل أنه عرض خبرين سابقين على هذه الرواية يؤكد أن الإمام لا يطلع أحد على مخبئه إلا شنو، إلا المولى الذي يلي أمره، أو خاصة مواليه في الغيبة الصغرى. إن للقائم غيبتان
الله صلي على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واهلك عهدهم.
إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة انشعته، يعني الغيبة الصغرى،
كان يعرف مكانه وين هي سامراء،
كان يقصد الشيعة الخواص، يقصد هؤلاء، يقصد الإمام في سامراء. والأخرى لا يعلم بمكانه فيها الكبرى، يعني إلا خاصة مواليه في دينه، خاصة مواليه في دينه، يعني الأبدال أو الناس خصيصين في العقيدة وفي الإخلاص. ورواية ثانية نفس المعنى، تحطي نفس المعنى، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأولى لا يعلم بمكان فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكان فيها إلا خاصة مواليه في دينه.
ما في لا ولده ولا في شنو، يعني كما ادعى الشيخ الطبري.
والخلاصة أن نسخة النعماني متعارضة ومتناقضة مع نسخة الطوسي، وقد أسقط العلامة الصبر في كتابه الممتاز انصافا، يعني إلا أنه فيه بعض التعليلات المادية التي أخذ بها السيد الصبر، هذه منفية وضعيفة. العلامة الصبر أسقط كلا النسختين عن الاعتبار، حيث ظن أن التهافت المذكور يسقطهما عن الحجية، فقال بنفس العبارة الآتية، قال: وما تهافت نسخ الرواية فيما هو محل الشاهد لا يمكن المصير إلى الاستدلال بها،
يعني أسقط الرواية من الأصل، قال إنه الرواية غلط بعض، ما يمكن أن نستدل بها وهي ساقط عن الاحتجاج.
فما ذهب إليه السيد الصدر من إسقاط الرواية لأجل تهافت النسختين خلاف قواعد الترجيح المعمول بها في قواعد الدراية وعلم الحديث، مع أنه هو محرير في علم الحديث وفي علم الأصول، العجب كيف يسقط الرواية لأنه في تهافت في النسختين. جل من لا ينسى، جل من لا يجهل، ألا بتقوم قيامة الأتباع كيف أنت بتخطب، وفوق كل ذي علم عليم.
يعني لو بيقروا القرآن ما كان مثلا يرتدوا علينا الارتداد بكرة، مثل ما ارتدوا في بعض الأمور لأنه رداد على السيد الصلاة.
فالصحيح هو تقديم نسخة الشيخ النعماني على نسخة الشيخ الطوسي. شو دعواك؟ بدليل أن النعماني متوفي عام 360 للهجرة، في حين أن الشيخ الطوسي متوفي عام 460،
في فرق في مسافة هناك مدة زمنية 100 سنة،
فالفاصل الزمني بينهما حدود 100 عام. فلا يجوز والحال هذه تقديم نسخة المتأخر وهو الشيخ الطوسي على نسخة المتقدم وهو الشيخ النعماني، بل يجب تقديم نسخة المتقدم وهو النعماني على نسخة المتأخر وهو الشيخ الطوسي. والسر في ترجيح المتقدم على المتأخر هو أن المتقدم يعني الشيخ النعماني أكثر حيطة بالرواية عن المعصوم لقربه لعصر الرواة، فكلما قرب المؤرخ من عصر النص والرواة كلما كان أوثق اعتبارا من المؤرخ الأبعد
أو البعيد. هذه مسألة عرفية وعقلية، عرفية وعقلية وشرعية. يعني تصور واحد مثلا والله بيجي، أنا بيجي على حالي أفضل من زرارة، زرارة هو كان ملاصق للإمام الصادق، فكيف أنا أجعل حالي والله؟ أو أروي رواية مثلا، أنا بروي رواية عن زرارة وغيري بيروي رواية مثلا عن يونس بن عبد الرحمن، بيقول قال الإمام الصادق. طيب يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا، وزرارة من أصحاب الإمام الصادق، الأوثق أن نأخذ برواية زرارة لأنه هو من صحابة الإمام الصادق. يونس بن عبد الرحمن من صحابة الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم. هذا عم نقيسه نحن بعالم الرواة، أما المؤرخين فلا. المؤرخ إذا أخذ مثلا برواية قريبة من عصر النص، ومؤرخ أخذ برواية بعيدة من عصر النص، فيؤخذ بالمؤرخ الذي أخذ بالرواية القريبة من عصر النص أو من الرواة القريبين من عصر النص. زين، هذا الوجه الأول في الإيراد على مدعاه الشيخ النور الطنجة. الوجه الثاني، حيث لا توجد رواية دالة على وجود أولاد للإمام الحجة، فمقتضى القاعدة الأصولية عند الشك بوجود أولاد للإمام عليه السلام، مقتضى هذه القاعدة هو أن ننفي وجود أولاد له حتى يأتينا دليل قطعي يثبت وجود أولاد له عليه السلام. وحيث لا يوجد دليل قطعي بل ولا دليل ظني معتبر، يعني نقول ظني معتبر يعني رواية قام عليها الدليل جاءكم فاسق بنبأ، دليل القطع العام، ولكن خبر الثقات هذه يسموها أخبار ظنية معتبرة. ليش معتبرة؟ لأنه قام الدليل القرآني على صحتها والأدلة الأخرى، سير العقلائية وسير المتشرعة وما شابه ذلك. إذا حيث لا يوجد لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، رواية معتبرة تشير على أن للإمام أولادا في الغيبة الكبرى، لذا فإن القاعدة الأصولية تقتضي نفي وجود أولاد له على الإطلاق قبل ظهوره الشريف. أما بعد ظهوره هناك هذا بحث آخر أنه بيتزوج، لكن هل ينجب أولادا بعد ظهوره؟ كمان ما فينا نحن نقطع بدرس نجزم بدرس قاطع بأن الإمام بعد زواجه بعد خروجه عندما يتزوج هل ينجب أولادا؟ نقول لازم ينجب أولادا. شو عرفنا ينجب أولاد ولا ينجب؟ إذا راجع الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم ففينا نحن نجزم قبل أوان ظهوره صلى الله عليه وسلم، نكون عم نتصحب على الإمام. وما ادعاه النور الطبرسي من وجود أولاد له عليه السلام في كتابه النجم الساطر مستعرضا عدة روايات ومقاطع من الأدبيات يدعي بها وجود أولاد للإمام، هذه أو هذا الاستعراض دونه خرطه كما سوف ترون. والإيراد يأتي إن شاء الله عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، لو فرضنا صحة وجود رواية الشيخ الطوسي، يعني بنفرض جدلا أن رواية الشيخ الطوسي الموجود فيها كلمة ولا يقتنع على موضعه أحد من ولده، بنفرض فرض المحال ليس محال أن هذه الرواية كما رواها الشيخ الطوسي هي الصحيحة، فإنه محمول على المبالغة في بيان زيادة الخفاء، يعني نحملها على المبالغة. يعني لو فرضنا بأن الإمام له أولاد فهؤلاء الأولاد لا يطلعون على موضعه خلال غيبته الكبرى، يعني محمول على المبالغة. هذه كما في كثير من الآيات التي تدل على المبالغة في الأمر، منها مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. هو بيكفي أن يستغفر النبي لواحد مثلا عليه ذنوب مرة واحدة، فكيف إذا بده يستغفر 70 مرة؟ وهكذا بالنسبة للمنافقين، سواء استغفرت عليهم مرة واحدة أو 70 مرة، و70 مرة محمولة على الكثرة المبالغة في الكثرة، يعني لو استغفر لهم 71 الله يغفر للمنافقين؟ لا يغفر لهم. لو استغفر لهم 1,000,000 مرة لا يغفر. فعدد 70 في الآيات الكريمة محمول على المبالغة على الكثرة. فإذا الوجه الثالث يفيد على أنه لو سلمنا بأن هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي والتي فيها قرينة من ولده، من نسلم جدلا بأنها صحيحة وأن ما ورد فيها صحيح من كلمة ولده، فهذا محمول على المبالغة في بيان زيادة الخفاء، بمعنى أنه حتى لو كان للإمام الحجة فديته بنفسي ولد
فلا يمكنه الاطلاع على موضعه، وهذا الاحتمال بهذا المعنى كاف لإسقاط الاستدلال بالرواية، فإنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. الوجه الرابع في إبطال ما ادعاه الشيخ النور الطبرسي هو أن خبر الطوسي يعارض خبر الشيخ الثقة الجليل الفضل بن شاذان النافي لوجود أولاد للإمام حتى بعد ظهوره فضلا عن قبل ظهوره. هذه الرواية هو نفسه الطبرسي رواها وهي رواية صحيحة سندا، وعرضها في سياق الروايات التي ادعى أنها تدل على أن للإمام أولادا، ثم قال أن هذه الرواية هي رواية صحيحة تعارض تلك الأخبار، ولكن يقول لن لأنها صحيحة السند نؤولها. وثم كمان اثنى على الشيخ الطوسي هو نفسه وادعى بأن الشيخ الطوسي يؤولها بتأويل هو انصرف إليه. هذه الرواية هي موجودة في غيبة الطوسي في صفحة 134، نرويها عن رواية الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لعله يكون أوفق، قد يكون مثلا شيء هون في تقديم وتأخير. 134 عن محمد بن عبد الله بن جعفر، محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن سليمان بن رشيد عن حسن بن علي الخزاز، هو بيقول الخراز هو الخزاز، قال دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له أنت إمام؟ علي بن أبي حمزة البطائني، هذا كان من الواقفية، قال له أنت إمام؟ قال له للإمام عليه السلام، للإمام الصادق صلوات الله، قال له أنت إمام؟ الإمام رضا، قال له أنت إمام؟ قال نعم. فقال له إني سمعت جدك جعفر بن محمد عليه السلام يقول لا يكون الإمام إلا وله عقل، يعني له أولاد. فقال له الإمام عليه السلام أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر. ألا ليش الإمام ما بيقول عن أبيه أو عن ابنه إمام؟ هذه بعد شؤونهم صلوات الله عليهم، لكن نحن مش ملزمين، ما بيجوز لنا شرعا أنه نحن من نذكر الإمام بلقبه الشريف أو بكنيته أو ما شابه. ليس هكذا قال جعفر، إنما قال جعفر عليه السلام لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي عليهما السلام فإنه لا عقب له. فقال صدقت، جعلت فداك، هكذا سمعت جدك يقول. إذن كل الأئمة لابد أن يكون لهم عقل، لأن الإمام يرث الإمامة من أبيه بأمر من الله، مش ميراث يعني طبيعي، ميراث رباني. إلا الإمام الحجة ليس له عقل، ليس له أولاد، لأنه هو آخر الأئمة. فليس لعل الحكمة من عدم الإنجاب، لعل إذا صدقت الرواية أنه هذا رواية أن الإمام عليه السلام الذي سوف يخرج مباشرة من بعده من إمام الحسين، ولو كان للإمام أولاد معصومين إمام الحجة لما كان الإمام الحسين خرج مباشرة وصلى عليه، لأن الإمام يصلي على الإمام كما ادعى الشيخ الطبرسي، قال أو يعتمد على بعض المقاطع على الأمة الوارثين، يقول الأمة الوارثين هم أولاد الإمام الحجة، يرد عليها قبل ما نورد عليها بعض يعني في المستقبل، انه اذا كانوا هؤلاء اما وارثين طيب وين اخبار الرجعة؟ غفل عنها. شيء ثاني، اذا كانوا فعلا اما الوارثين معصومين مفروض انه احدهم يصلي على ابيه مش الامام الحسين. كل الروايات متفاقة على ان الامام الحسين يخرج في الرجعة ويصلي على الامام الحجة ويحكم الى ان يسقط عاجبا على عينيه. فلو كان ثمة معصومين قبل خروج الإمام الحسين يعني من أولاد الإمام الحجة لكانوا أولا صلوا على أبيهم باعتبار المعصومين، والمعصوم لا يصلي إلا معصوم إلا على معصوم مثله، ولا يقوم بتجهيز المعصوم إلا معصوم مثله، لا يغسل المعصوم إلا معصوم مثله إلى منابه. لو كانوا فعلا، لو كان عند الإمام آنذاك أولاد أئمة معصومين لكانوا أكثر من 13. قديش كان عنده؟ لأنه بيعتمد كمان على رواية تقول الأئمة الهداة المهديين الاثنى عشر، شيء يأتيكم إن شاء الله. إذا كان في عنده الإمام الحجة بده يصير عنده، بده يصير عنده 12 إمام، ما في داعي بعدين ليظهر الإمام الحسين عليه السلام مباشرة، مع أنه كل الروايات قالت أنه يصلي على الإمام الحجة هو نفسه الإمام الحسين المقدس. إذن هذه الرواية صريحة بأن الإمام عليه السلام ليس له أولاد حتى بعد ظهوره الشريف، فضلا عن أن لا يكون له أولاد قبل ظهوره.
تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان أصلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل الأعداء.
إذن هذه الرواية يتضح من خلال هذه الرواية عدم كفاية الاستدلال برواية الشيخ الطوسي الدالة على أن للإمام أولادا، وذلك لمعارضتها لرواية الشيخ النعماني النافية لوجود أولاد للإمام الحجة عليه السلام. وبالتالي تتفق رواية الشيخ النعماني مع الأصل القائل بعدم وجود أولاد للإمام عليه السلام في غيبته الكبرى، وبهذا يثبت المطلوب على نفي وجود أولاد للإمام ولا ملازمة بين الزواج وبين وجود أولاد للإمام عليه السلام. يقيم السنة بالعقد المنقطع ولا ينجب أولاد. فيمكننا القول بأن الإمام عليه السلام ربما يكون متزوجا لإجراء السنة، ولكننا غير ضامنين ولا قاطعين بأن لديه أولادا خلال غيبته المقدسة. تبقى دعوة الشيخ النور الطبرسي في وجود أولاد الإمام والدعوة أنه 12 خبر بتدل على المطلوب، سوف يأتي تسنيدها بندا بندا بإذن الله وإذن الإمام في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الشيخ بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واهلك أعداء محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداء.